الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى علينا في هذه الآونة الأخيرة ما يسره لنا من مسألة الاتصالات عبر هذه الوسائل والأسباب، والتي أعانت ولله الحمد على نشر العلم والسنة وتواصل شباب السنة بأشياخهم وإخوانهم، كما إنه من أعظم النعم وجليل المنن على شباب هذه الدعوة المباركة أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لأخذ العلم عن حملة الشريعة أصحاب السنة والأثر ممن هم على منهج سني أثري سلفي، لا يقتدي الواحد منهم إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه خلفاؤه الراشدون وصحابته المرضيون رضي الله عنهم أجمعين، والذين هم كالشمس للدنيا، فمثل هؤلاء يسعد الطالب بصحبتهم والجلوس إليهم والسماع منهم. فعلينا جميعا أن نحرص على شحذ همم إخواننا على طلب العلم من هؤلاء والأخذ عنهم والسماع منهم قبل فوات الأوان. وقد رغبنا وحرصنا على إحياء هذا المنهج من خلال هذه الدروس والدورات العلمية، وفي هذه الأيام عن طريق التعليق على رسالة لطيفة من رسائل ومصنفات الإمام العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ومؤلفات عالمنا الجليل رحمه الله تعالى وجدت القبول والحرص عليها من قبل العلماء وطلاب العلم، وذلك لما تميزت به من الأصالة والقوة العلمية والمنهجية السليمة والصدور عن الأدلة من الكتاب والسنة وما أزر عن السلف الصالح وعلماء الأمة ووضوح العبارة وسهولتها. قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله: كان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وكان يرجح ما قام عليه الدليل، إلى أن قال: ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل، فرحمه الله رحمة واسعة. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: إن أقرب علماء الدعوة السلفية في العصر الحديث شبها بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله في العلم والفقه والإدراك والتحليل والتفصيل والاستنباط والاستدلال الشيخ ابن سعدي رحمه الله. وقال: عرفت فيه العالم السلفي الذي فهم الإسلام الفهم الصادق، وعرف فيه دعوته القوية السادقة إلى الأخذ بكل أسباب الحياة العزيزة القوية الكريمة النقية. ورسالتنا اليوم هي فوائد في آداب المعلمين والمتعلمين، والذي سيقوم بشرحها والتعليق عليها فضيلة شيخنا وأستاذنا الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وبارك فيه، المدرس من جامعة الإسلامية بطيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيخنا وفقه الله معروف لدينا جميعا، وهو غني عن التعريف بيننا، وهو ممن عنيته بذكر تلك الأوصاف والمناقب في مطلع هذه المقدمة. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيده من فضله وأن يبارك له في علمه وعمله. وقبل البدء في القراءة، لعل لشيخنا كلمة بين يدي ذلك، فليتفضل مشكورا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد فإني أحمد الله جل وعلا الذي لا إله غيره ولا رب سواه الذي هيأ لنا هذا اللقاء عبر هذه الوسيلة من وسائل تواصل العلم أعني عن طريق الهاتف، فهذه نعمة من الله جل وعلا ومنة تستوجب منا الشكر له جل وعلا على ما أنعم به وتفضل. ونعم الله أيها الأحبة والإخوة الكرام على عباده كثيرة جدا، والنعم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية أنها تنقسم إلى قسمين: نعمة مطلقة ونعمة خاصة أو مقيدة، أو بمعنى آخر نعمة عامة ونعمة خاصة. فالنعمة العامة والنعمة المطلقة هي ما أنعم الله جل وعلا به على المرء من الإسلام والاستقامة على السنة، فهذه نعمة عظيمة. والمراد بالعامة هنا أو بالمطلقة هنا أنها عمت الإنسان الذي استقام على السنة للخير في الأولى والآخرة. قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الآية. وأما النعمة الخاصة فهي النعمة التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر على السواء، وهي نعمة البصر أو السمع أو الأعضاء ونحو ذلك. فالنعمة من الله جل وعلا هذه تسمى بالنعمة الخاصة. فالمرء الذي هداه الله جل وعلا إلى الاستقامة على السنة والصبر عليها والثبات عليها والدعوة إليها، قد جمع الله له بين النعمتين العامة والخاصة. فيجب الحالة هذه أن تظهر آثار تلك النعم على المرء في سلوكه ومسلكه، في اعتقاده، في تعبده، في جلده، في خلقه، في هديه، في ذله، في تمته، أن تظهر تلك الآثار ليشكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليه وتفضل. يقول الإمام سلمة بن دينار الأعرج الإمام الثقة رحمه الله تعالى: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، أي عليه، لأن الله جل في علاه أنعم على عباده بالنعم ليشكروه لا ليكفروه. والمرء منا مما يتقلب في نعم الله جل وعلا صباح مساء من النعم الخاصة وكذلك النعم العامة. وأعني بالنعمة العامة أنه يزداد معرفة ويزداد علما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه وسلف الأمة الصالحة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فما الواجب عليه والحالة هذه تجاه ما تعلمه وعلمه؟ الواجب عليه أن يطبق ما تعلم وأن يعتقد لهذا الذي تعلمه وأن لا يجاوز ويعتقد على خلاف ما يتعلم أو أنه يعمل بضد ما تعلم، فذلك ليس من الشكر بل هو من النقيض. المرء يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا ومن تقواه أن يطبق وأن يعمل بما علم. فإذا ما أنعم الله عز وجل عليك بنعمة ومنها العلم والتعلم طبق ما تعلمت، طبق ما تعلمت، هذا من شكر الله جل وعلا بهذه الجائحة. شكر الله جل وعلا يكون بالاعتقاد بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما شكره بالقلب فيكون باعتقاد أن الله جل وعلا هو المستحق للعباد دون ما سواه، هو الذي أنعم وهو الذي أوجد وهو الذي رزق وهو الذي وصف وهدى ومن وتفضل. أما والحالة هذه فالواجب ألا يلتفت المرء ولا يلتفت قلب المرء إلى غيره وإلى سواه جل وعلا، فيكبر ويتعاهد هذا القلب في تحقيق الإخلاص وتحقيق التوحيد لله جل وعلا، فلا يقدم على عبادة إلا وهو مخلص لله جل وعلا فيها. ولهذا قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فيجب الإخلاص لله جل وعلا فيعتقد ما سبق بيانه، وأما باللسان فيشكره جل وعلا على ما أنعم به وتفضل. ومن ذلك أعني باللسان بيان الحق للخلق بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى، إظهار الحق للناس، قيام المرء بما تعلمه، أن لا ينطق المرء إلا بما يحبه الله ويرضاه، وأن يمسك عما لا يحبه الله ويرضاه من الأقوال. هذا من شكر الله جل وعلا على هذه النعمة أو بهذه الجارحة عن جارحة اللسان. وأما شكره جل وعلا بالجوارح ببقية الجوارح فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج عند البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث إلى آخره. والمعنى أن المرء يسفر هذه الجوارح في مراضي الله، فلا يسمع إلا ما يحبه ولا ينظر إلا إلى ما يرضيه ولا يمشي إلا في مراضيه وما يقربه من ربه ومولاه، ولا يأكل ولا يعطي إلا فيما يحبه ويرضاه، فيمتنع فيعظم الأمر والنهي. تحقيق المرء لذلك يكون قد أدى الشكر أو جزء من الشكر. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه العظيم الوابل الصيب، قال: المرء يتقلب، المرء المؤمن يتقلب في ثلاثة أطباق: طبق يجب، طبق الذنوب، وطبق الابتلاء، وطبق النعم. فالأول الذنب يجب عليه فيه الاستغفار، وأما الابتلاء فيجب عليه فيه الصبر، وأما النعم فيجب عليه فيها الشكر. فهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا وعليكم جميعا التواصل عبرها هي إحدى تلك النعم التي سبقت الإشارة إليها. وهذه الرسالة التي نحن بصدد الكلام عنها والتعليق عليها من الأهمية لمكان، تظهر عندك أهمية هذه الرسالة من ناحيتين. الناحية الأولى في منزلة كاتبها، إذا أردت أن تعرف قيمة ما تعلم أو ما تتعلم فانظره من ناحيتين، من حيث الكاتب ومن حيث الكتاب أو المكتوب. فأما الكاتب فإذا نظرت في ترجمته ستجد أنه عالم من الأعلام وأحد علماء الإسلام الذين كتب الله جل وعلا له القبول بين الخاصة والعامة، ولمؤلفاته السير وطار فيها الركبان كما يقال، فهو علم من الأعلام. سبق من الأخ أن ذكر بعض مقالات أهل العلم كشيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وشيخ شيوخنا العلامة عبد الرزاق العفيفي رحمة الله عليهما جميعا. ولا شك أن العلم الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله الناظر في ترجمته يجده رحمه الله سلك مسلك العلماء ونشأ تنشئة عن العلم. فالناظر في تراجم كثير من علماء الإسلام تجدهم بدأوا على نحو متقارب من حيث إما أن يكون يتيم الأم أو يتيم الأب في صغره ويشق طريقه كما يقال من الصفر إن صح التعبير يعني، ولهذا يقال فلان عصامي. فتوفيت أمه رحمه الله وعمره 4 سنوات، وتوفي أبوه وعمره 7 سنوات، فنشأ يتيما للأم والأب. ولا يخفى أن فقد الأبوين له أثر عظيم في الإنسان، لكنه رحمه الله تربى مع ذلك تربية حسنة ونشأ نشأة حسنة مع حداثة السن، فقرأ القرآن بعد وفاة أبيه وحفظه وأتقنه، وعمره آنذاك 11 سنة، واشتغل بطلب العلم على علماء بلده، فاجتهد ونال حظا وافرا من العلماء من العلم عن العلماء. وفي عمره 23 من سنه، لما بلغ 23 جلس للتعليم والتدريب. ولهذا صار مرجعا لأهل بلده، وقصده طلاب العلم، واشتهر صيته رحمه الله، ودعا أمره فقصده طلاب العلم، وأخذ العلوم الكثيرة والفنون العديدة عن جمع من العلماء لمن نظر في ترجمته. والناظر أيضا في علم من علماء المسلمين اليوم، وإمام من أئمة المسلمين، وهو الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. هذا العلم الغني عن التعريف والإشادة بعلمه وفقهه ودربته رحمه الله، هو خريج هذا الشيخ، تخرج عن يد هذا العلم، أعني الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وله أعني الشيخ عبد الرحمن جملة من التلاميذ، لكن الشيخ العثيمين رحمه الله من أبرزهم، وكذا الشيخ العلامة عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله وغيرهم أو غيرهما. ومما تميز به العلامة السعدي رحمه الله إلى جانب ما تقدم، حسن التعليم والتفهيم وحسن التأليف مع هدي وسمت وخلق رفيع مع الطلاب والفقراء والمساكين والغرباء والعامة رحمه الله. هذا العلم له مؤلفات عديدة وله كتب كثيرة، وإما قاله تلميذه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فيه، قال: إن الرجل قل أن يوجد مثله في عصره في عبادته وعلمه وأخلاقه، قال: حيث كان يعامل كلا من الصغير والكبير بحسب ما يليق بحاله، ويتفقد الفقراء فيوصل إليهم ما يسد حاجاتهم بنفسه، وكان صبورا على ما يلم به من أذى الناس، وكان يحب العذر ممن حصلت منه هفوة، حيث يوجه توجيها يحصل به عذر، يحصل بها عذر أو به عذر، عذر من هفى. وله مؤلفات كما قلت أو أشرت عديدة وكثيرة، كلها تدل على رسوخ في العلم وخبرة تامة وحسن براعة. ومن ذلك مؤلفات في التوحيد والفقه والحديث والتفسير والأصول والقواعد الفقهية وغير ذلك، وأكثرها مضموع إلى النذر اليسير. توفي رحمه الله في عام 76 بعد 300 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، 1376 من الهجرة، في صبيحة يوم الأربعاء 23 من جماد الآخرة. وقبله لثلاث سنوات توفي الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، منزلة هذا العلم ومكانته. لا شك علم من هؤلاء الأعلام بهذه الرتبة العلية العالية يتفضل لتأليف رسالة تتعلق بآداب المعلمين والمتعلمين تظهر لك من عنوانها أهمية هذه الرسالة، تظهر أهمية هذه الرسالة وكلمه أفردها بالتعريف رحمه الله. هذا يدل على أنه رحمه الله استشعر أهمية التأليف في هذا الباب تذكيرا وتنبيها وإرشادا. ومن هذا تظهر عندنا كما قلت أهمية هذه الرسالة. ولا شك أن التذكير بآداب العلم بالنسبة للمعلم والمتعلم هذا أمر قد درج عليه أهل العلم قديما وحديثا، فالسلف الأزل رضي الله عنهم ورحمهم يكتبون في هذا الباب وينبهون ويدلون. فمنهم من أفرد هذا الباب أعني فيما يتعلق بآداب الطلب وتعلق بآداب الشيخ وآداب التلميذ وغير ذلك، منهم من أفرد ذلك بمؤلفات مستقلة كالحافظ الخطيب رحمه الله بالجامع بأخلاق الراوي وآداب السامع، والحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، وغيرهما من أهل العلم. ومنهم من ضمن ذلك المؤلفات في بعض المؤلفات تجده أنه قد ضمنها في فصل أو في باب أو مبحث يشير إليها ويبينها. والناظر في كتب علوم الحديث فيجد في ذلك فصلا في آداب طالب الحديث. فالمقصد نظرا لهذا كله نجد أن العلامة السعدي رحمه الله ترك المسلك الأول هو إفراد هذه المسألة برسالة فيها تذكير وتنبيه للحاجة الماسة إليها. لعلنا بهذه التقدمة قد أظهرنا جزءا من حق هذا العلم وأبنا جزءا بما يتعلق بالرسالة وأهميتها. جعلني الله وإياكم من الشاكرين لنعمه وآلائه إنه جواد كريم. لعل بهذه التقدمة يعني التي فيها شيء من الطول تذكير وتنبيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخلاص الكامل. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: يتعين على أهل العلم من المتعلمين والمعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها نفعا، ويتفقدوا هذا الأصل النافع في كل دقيق من أمورهم وجليل. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم ليصير اشتغالهم كله قوة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته. وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قبل أن أبدأ في الشرح والتعليق، هذه الرسالة قد طبعت طبعات عدة وهي ضمن الفتاوى التعليقية، الفتاوى المجموعة للعلامة السعدي رحمه الله، وهناك هي باسم من آداب المعلمين والمتعلمين، ثم أيضا طبعت طبعة أخرى في عام 26 و400 بعد الألف بعناية محمد بن سليمان العبد العزيز آل بستان، أحد المدرسين كان في المسجد الحرام سابقا، هكذا كتب على عنوانها، وهي بعنوان آداب المعلم والمتعلم، واعتمد في ذلك على نسخ خطية بخط المؤلف رحمه الله. وأيضا نجد أنها بعنوان فائدة تشتمل على نبذة من آداب المعلمين والمتعلمين. فعلى كل حال المعنى متقارب، وهي أن هذه الرسالة في أدب المتعلم والمعلم على السواء مختصرة. نعم، بدأ رحمه الله تعالى بقوله يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة التي هي من أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها. النسخة نسخة البستان هكذا أنا أقرأ منها، وعندي الأخرى نجد أن ثمة بعض الفروق اليسيرة، فلذلك قد تنبه عليها في نسخكم. نعم، عندكم زيادة بعد هذه، بعد قوله وأعمها، أي نفعا عندكم زيادة. هنا عند البستان لا توجد كلمة نفعا. قال ويتفقدوا هذا الأصل الجديد في كل دقيق من أمرهم وجليل، وعندكم في كل دقيق من أمورهم وجليل على الجمع. قال فإن درسوا ودارسوا، فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو اجتمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم، أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم، أو اشتروا كتبا، أو ما يعين عليها أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة. عندكم قوة وهو عندنا قربة، وهي يعني أظنها أدق. ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته، وليتحققوا بقوله عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعينه على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. الإخلاص أيها الأحبة طلب العلم، طلب العلم أقول ابتداء هنيئا هنيئا لك يا طالب العلم أن اخترت هذا الطريق، هنيئا لك أن اخترت هذا الطريق، أعني طريق طلب العلم النافع، إذ هو خير كله في الأولى والآخرة، هو خير كله في الأولى والآخرة، إن قام به المرء حق القيام والنصوص من الوحيين كثيرة في فضل العلم وشرف أهله. والمرء أيها الأحبة خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، ويحتاج إلى علم مفصل وعدل في محبته ورضاه وبغضه وغضبه. وبالجملة فهو يحتاج إلى علم يحتاج المرء كما قلت إلى عدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه. وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عز وجل عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة لأنواع الاستفتاح بالصلاة. إذن من سلك العلم طريق العلم والتعلم ليزول به جهله وليجمع العلم المفصل، هنيئا لمن اختار هذا الطريق. فقلت كما سبق هو خير كله في الأولى والآخرة إن قام به العبد حقا وصدقا. والمتأمل في نصوص الوحيين يجد كما قلت من الأدلة الكثيرة المتكاثرة في فضل العلم الشرعي وشرف أهله. ومن ذلك نزف بعضا من ذلك سحبا للهمة. قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله عليه الصلاة والسلام، فجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. ويقول الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا لشرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفه كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. وفي الصحيحين انتهى كلامه رحمه الله. أقول وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله، أنه قائد إلى تقوى الله. فالإخلاص هذه بعض النصوص، وإلا كما قلت النصوص في الباب كثيرة وكثيرة جدا. لكن يا أحبتنا، هذه العبادة التي فيها هذا الفضل وجاءت لها هذه المزايا والمحفزات تحتاج إلى جمل من الأمور لتستقيم للعبد. كما قلت أولا، هو خير كله في الأولى والآخرة إن قام به العبد حقا وصدقا. وهو الأمر الأول الإخلاص لله جل وعلا، والذي عناه العلامة السعدي رحمه الله في كلامه النفيس هذا الإخلاص لله جل وعلا. قال: يتعجل على أهل العلم، يتوجب من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات إلى آخر كلامه، ويتفقدوا هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمورهم وجليل. نعم، لماذا الإخلاص؟ لأن طلب العلم عبادة، ولما كان طلب العلم عبادة معلوم أن أس العبادات وركنها العظيم والإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص لله جل وعلا في هذه العبادة. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. جاء أيضا عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن أول الناس يقضى عليه رجل، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشهيد، ثم قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيه. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد دين. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. فهذه النصوص أيها الإخوة وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب الإخلاص، كلها تدل على وجوب الإخلاص لله تعالى. لما يتعبد به المرء لربه ومولاه، وطلب العلم كما قلنا من أعظم تلك العبادات وأجل تلك الطاعات كما لا يخفى. لما؟ لأنه قائد إلى تقوى الله تعالى. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده في ذلك وجه الله. ثم أسند حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي سبق: إنما الأعمال بالنيات. ثم أسند أيضا قول إسرائيل ابن أبي يونس لبعض من ارتحل إليه طلبا للعلم، قال: إن استطعتم أن لا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. فطلب هذا العلم لله تعالى شرفا وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. ولهذا قال الإمام، انتهى كلامه، أقول ولهذا قال الإمام محمد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به. رجى الإمام الخطيب رحمه الله في الجامع، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفرده. وقال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله كما في السنن الدارمي: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. وجاء في ترجمة الإمام هشام بن أبي عبد الله النستوائي من الكاتب أن الذهبي قال في ترجمته: كان يطلب العلم لله. ولا شك أيها الأحبة أن الإخلاص لله جل وعلا في هذه العبادة في طلب العلم عموما، الإخلاص لله جل وعلا يورث الفهم عن الله، يورث الفهم عن الله. أخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في اقتضاء العلم والعمل، في اقتضاء العلم العمل، عن أبي عبد الله الروذداري أنه قال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص. العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص. والإخلاص لله يورث الفهم عن الله، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله. ولهذا رحمه الله هنا يقول عن العلامة السعدي: فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا، تصدروا لإسماع الناس، أو استمعوا أي هم، أو كتبوا أو حفظوا، كتبوا العلم أو حفظوه، أو كرروا دروسهم الخاصة، أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم، أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم، أو اشتروا كتبا، أو ما يعين على العلم، كان إخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله. يعني تستحضر الإخلاص الذي سبق ذكر بعضه ما يتعلق به في كل حركاتك وسكناتك، وهذا من التفصيل بعد التعليم الذي تقدم في قوله: يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم. كل ذلك ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة، وليتحققوا بقوله: من سلك طريقا، يلتمس قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا حديث إشارة إلى حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء أيضا نحو من هذا من حديث أبي الدرداء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وصححه، وهو حديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سعي الكواكب. وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واخر. الإمام ابن القيم له شرح نفيس لهذا الحديث العظيم بمفتاح دار السعادة. والشاهد منه، وهذا وارد عندنا في حديث الذي ذكره الشيخ، حديث أبي هريرة قال: سهل الله من سلك طريقا يلتمس فيه، سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال الإمام ابن القيم هنا: الطريق الذي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق طلب العلم الموصلة إلى رضا الله، إلى رضا ربه. ورفع الملائكة أجنحتها، أو وضع الملائكة أجنحتها له تواضعا وتوقيرا، أي أن السبب لذلك تواضعا لهذا الطالب وتوقيرا له وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم. قال: فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته، طالب لما به حياة العالم، حياة العالم ونجاته، في أن يطلب الناس العلم الموجود عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: كل طريق حسي، فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعينه على العلم أو يحصله، فإنه داخل في هذا، يعني في هذا الوعد الوارد في هذا الحديث. فأنعم به وأكرم من فضل. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله، وبه نختم: قال رحمه الله في صيد الخاطر: من أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبرت القلوب بنشر طيبه، فالله الله بالسرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. فالله الله بالسرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذا العلم، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا من العالمين العاملين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه.